الثانية بعد الظهر هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم وحصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعنوان. سماحة قائد الثورة يؤكد أن الشعب الإيراني سطر ملحمة في مسيرات أحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي المسيرات الشعبية الحاشدة في يوم 11 من شهر شباط فبراير الحالي بأنه يوم تاريخي، مؤكدا أن الشعب الإيراني سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة في إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هذا العام. وخلال استقباله اليوم الأربعاء حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بطهران، قال قائد الثورة الإسلامية: أنحني إجلالا أمام أبناء الشعب الإيراني على هذه الخطوات القيمة التي قطعوها في مسيرات أحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مضيفا أن رسالة الشعب الإيراني في هذه المسيرات هي الدعم الكامل للثورة ونظامها الإسلامي. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمات والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. تأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بين إيران والصين ضمن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي تمتد على مدى 25 عاما. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني للصين نتابع التقرير التالي.
هي الزيارة الخارجية العاشرة والأولى للصين التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العام ونصف العام من توليه الرئاسة، زيارة تستغرق 3 أيام توجه بها إلى بكين على رأس وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وتهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 25 القادمة بين البلدين واستثمار قدرات طهران وبكين بشكل أفضل من أجل تحسين مستوى العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والتوقيع على 20 وثيقة تعاون بين البلدين. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمة والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية للدولة المضيفة أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما جيدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عزم بلاده تعزيز وتوسيع العلاقات مع بكين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قطعت أشواطا كبيرة، وذلك على الرغم من معارضة أعداء إيران والصين لهذه العلاقات، من جانبه قال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحقوقه المشروعة وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للموضوع النووي. ومن برامج الرئيس رئيسي خلال هذه الزيارة حضور الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من إيران والصين والاجتماع بالإيرانيين المقيمين في الصين والتحدث مع كبار المثقفين والمفكرين الصينيين.
قام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في اليوم الثاني من زيارته للصين الشعبية بزيارة جامعة بكي للقاء والتحدث مع مفكرين وأساتذة جامعيين. ولدى وصول السيد إبراهيم رئيسي إلى جامعة بكين رحب به طلاب هذه الجامعة بقراءة قصيدة فارسية، وألقى السيد رئيسي كلمة أمام الحضور، ومنح رئيس جامعة بكين هاو بينج لقب أستاذ فخري في جامعة بكين للسيد إبراهيم رئيسي تقديرا لخدماته وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. قال وزير الخارجية الصيني تشين كانغ إن المحادثات المثمرة التي عقدت بين الرئيس الصيني والإيراني تمخضت عن توافق واسع النطاق ومهم، ووفرت توجيها استراتيجيا مهما وضخ زخما قويا في تنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، ذكر تشين أن الصين مستعدة للعمل مع إيران على تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستواصل دعم تسوية الملف النووي الإيراني، وأنها تدعو الأطراف الأخرى المعنية إلى بذل جهود إيجابية في هذا الاتجاه. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة لتفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وما أثر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ أسبوعين قيودا جديدة على الصادرات على 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق في البلدين، حيث أعلنت جهات رسمية تركية تجاوز عدد الوفيات في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الفائت إلى 35,000 حالة وفاة، فضلا عن عشرات آلاف من المصابين. كما أدى الزلزال إلى نزوح مئات آلاف من الأتراك من المناطق الجنوبية المدمرة، لا سيما هاتاي وكهرمان مرعش وغاسية عنتاب، إذا أصابت الهزات المتتالية هذه المدن بدمار كبير. كما أعلن السوري أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد بلغت 5,800 قتيل وأكثر من 7,000 جريح. وحول فشل إجراءات الحكومة التركية لإيواء منكوبية الزلزال في بعض المدن نستمع إلى الصحفي نضال البرعي.
الحكومة التركية بالفعل قامت بمجموعة من الإجراءات، أبرزها مخيمات للجوء، فتح السكنات الجمعية، فتح المدارس، استئجار الفنادق التي يعني لم تتضرر. لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة التركية هي أنه في هاتاي وفي أنطاكيا أين البيوت التي يمكن أن تأوي الناس، وأين البيوت التي يمكن أن يذهب إليها الناس، خصوصا أن هاتاي تضرر بها 50% من المباني بشكل كامل، في أنطاكيا 50% من المباني إما انهارت بشكل كامل أو يعني تستعد فرق الطوارئ لهدمها بشكل كامل. وهذه المشكلة الحقيقية التي تواجه تركيا والحكومة التركية. هنا في جنوب تركيا المدن متباعدة عن بعضها البعض، نحن بشكل يومي نذهب إلى كهرمان مرعش، نذهب إلى أضيمان، نذهب إلى إصلاحية غازي وفي غازي عنتاب وأيضا في نوردة، لكن مجموع ما نقطعه حتى نصل إلى منطقة الحدث ونجد أقرب فندق يمكن أن نصل من خلاله إلى مكان نبيت فيه هو من 100 إلى 200 كيلو بشكل يومي ذهابا ومثلهم إيابا. هم لديهم لازال ضحايا متواجدون ومفقودون متواجدون في هذه الأبنية المدمرة، لذلك الجميع هنا كثيرون هنا ممن لازال لهم أشخاص داخل هذه المباني مفقودين، هم لا يريدوا مغادرة المناطق التي تدمرت، وللأسف في هذه المناطق المدمرة لا يمكن يعني عمل مخيمات إيواء أو يعني إيجاد شقق ليست متضررة.
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا بعد ساعات من اختتام جلسة لمجلس الأمن الدولي بحثت الدعم من كوبي الزلزال في سوريا من دون عرض مشروع قرار لدعم عمل معابر حدودية إضافية مع تركيا وهو ما تدفع إليه الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها أكدت روسيا أن الغرب يساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سوريا ويسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى توسيع ما يسمى بآلية المساعدات عبر الحدود. وصلت شاحنات الحشد الشعبي العراقي إلى محافظة اللاذقية في سوريا استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة آية الله السيد علي السيستاني. وأفادت مصادر سورية أن المدينة الرياضية في اللاذقية شهدت وصول قوافل كبيرة للحشد الشعبي ليتم توزيعها إلى جميع المناطق المنكوبة في شمال سوريا، وضمت القافلة 400 متطوع من الحشد الشعبي قدموا من العراق للمساعدة في عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض وفريق طبي متخصص في عمليات جراحية دقيقة. وحول وصول مساعدات الحشد الشعبي إلى محافظة اللاذقية في سوريا نستمع إلى الزميل حسام زيدان.
الذي أتواجد فيه نحن هنا في المدينة الرياضية في اللاذقية حيث تصل المساعدات من الحشد الشعبي العراقي إلى هذه النقطة ويتم انطلاقها وتوزيعها على كل مراكز الإيواء والمناطق المتضررة والمنكوبة. مساء أمس وصلت قافلة كبيرة للحشد الشعبي قد تكون هي الأكبر التي تصل إلى مدينة اللاذقية حيث وصلت حوالي 350 شاحنة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإنسانية بالإضافة إلى فرن خبز متنقل وثلاث مشافي ميدانية و25 عيادة متنقلة وأغذية سيتم توزيعها اليوم على جميع المناطق المنكوبة في اللاذقية بالتعاون مع محافظة اللاذقية حيث تقرر من أمس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين جهد الحشد الشعبي ومحافظة اللاذقية لتحديد الأضرار وتحديد الاحتياجات والانطلاق في الإغاثة بشكل كبير. هذه القافلة كانت تضم أيضا 400 فرد من أفراد الحشد الشعبي الذين يعملون في الإغاثة للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض بالإضافة إلى فريق طبي متخصص في عمليات جراحية دقيقة. وأيضا هناك يعني مطبخ متنقل سينتج أكثر من 45 ألف وجبة طعام بشكل يومي بعد الفتوى التي صدرت عن السيد السيستاني لهذا الخصوص. هذه الجهود الإغاثية تترافق مع وصول القافلات بشكل دائم ودوري إلى منطقة اللاذقية، لكن هنا التجمع الرئيسي في منطقة المدينة الرياضية ومن ثم تنطلق القوافل لمساعدة الناس المتضررين.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. العراق يعلن أنه تلقى الضوء الأخضر من أمريكا لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران. هيومن رايتس ووتش تتهم لندن وواشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جزر تشاغوس. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المحافظة بينهم طفل، وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نعمان عابد، ودهمت منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتشتهما. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين من قرية كفر مالك شرق المدينة بعد أن داهمت منازلهم. بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن نفحة الصحراوي أولى خطوات العصيان التي بدأوها ردا على القرارات العدوانية التي اتخذها وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحقهم، من بينها سحب كافة الإنجازات التي حققوها على مدار عشرات الأعوام وقطع مياه الاستحمام عنهم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الصحفي فارس سرفندي من فلسطين المحتلة.
قرر بن غفير أن يستحم الأسرى الفلسطينيون مرة واحدة وأن يحبس عنهم المياه. قرر بن غفير أن يعاقب الأسرى الفلسطينيين بسحب ما أنجزوه على مدار سنوات طويلة. قرر بن غفير بوصفه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي أن يصب جام غضبه على الأسرى الفلسطينيين بوصفهم الحلقة الأضعف بعد أن فشل في تطويع المقاومة. أما الأسرى الفلسطينيون فقرروا أن لا يكونوا الحلقة الأضعف في المعادلة، وقرروا أن يواجهوا بن غفير وسياسته، وذلك عبر عصيان يبدأ من سجن نفحة ثم يمتد إلى باقي السجون. والعصيان يعتمد على مهوآت: أولا، رفض ارتداء زي الشباص بني اللون وهو دليل على القرار بالمواجهة، وإغلاق أقسام السجون ومنع السجانين من العد الروتيني واليومي، وعدم السماح لإدارة السجون الإسرائيلية بما يسمى الفحص الأمني. هذه الخطوات قد تتطور إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في تعنته إلى أن تصبح إضرابا مفتوحا عن الطعام في كافة السجون الإسرائيلية، وهذا الأمر سينعكس دون شك على الخارج الفلسطيني، والأمر الذي قد يؤدي إلى توتر الواقع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس المحتلة، ويتحول إلى انتفاضة فلسطينية شاملة. أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين فهم قد اعتادوا على فكرة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومروا بعدة إضرابات، ومن أهم هذه الإضرابات إضراب سجن الرمل عام 1969، واستمر لأكثر من 10 أيام. إضراب سجن عسقلان عام 1976، واستمر 45 يوما. إضراب سجن نفحة في العام 1980، واستمر 30 يوما. إضراب سجن جنيد، واستمر 20 يوما. وأشهر الإضرابات في العهد الحديث إضراب الكرامة، والذي استمر لمدة 40 يوما في العام 2017.
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحول روسيا قال وزير الخارجية العراقي: إننا نجد صعوبة في سداد الديون للشركات الروسية العاملة في حقول النفط العراقية، ونحن نعتني بنظامنا النقدي في مواجهة العقوبات. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أطاحت الأجهزة الأمنية العراقية بعصابة داعشية حاولت تنفيذ عمليات إرهابية داخل العراق وخارجه، واعتقلت أعضاءها في دولة غير مجاورة للعراق. وكانت الحكومة العراقية اعتقلت مديرية مصرف التجارة العراقي الهاربة في الإمارات والمدان قضائيا باتهام فساد مالي. وقال جهاز المخابرات الوطني أنه تمكن من إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه بعد تعقبهم في أكثر من دولة وإلقاء القبض عليهم في أحد الدول غير المجاورة للعراق واقتيادهم إليه وتسليمهم للجهات القضائية. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على 7 إرهابيين في بغداد والأنبار وميسان. وقالت المديرية أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة جرى نصب كماء محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد وميسان والأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء. كما أعلنت وزارة الدفاع اعتقال مسؤول ينتمي لعصابات داعش ويعمل إعلامي في مجموعة التوابين جنوبي بغداد. على صعيد ثاني، تتواصل حشود الزائرين من مختلف المدن العراقية باتجاه المرقد المطهر للإمامين الكاظمين شمال بغداد وسط أجواء روحية حزينة وتأمين كامل للنواحي الصحية والخدمية والأمنية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن قطع جسر الأئمة 10 طرق مهمة في العاصمة، وذلك لتسهيل انسيابية سير الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة المتوجهين مشيا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية. وفي إجراءات إدارية ورسمية أعلنت عدد من المحافظات المحيطة ببغداد تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، فيما منحت إدارة محافظة كركوك إجازة رسمية للموظفين الراغبين بأداء زيارة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية ببغداد. ملحمة روحية ومعنوية جديدة بأبعاد سياسية تعترض على الظلم الذي تعرض له راهب بني هاشم من طغاة العباسيين يرسمها العراقيون اليوم في شوارع بغداد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
يتصاعد منسوب التوتر في الجنوب اليمني مع تدفق التعزيزات العسكرية السعودية إلى هذه المناطق في سياق تحركات بدأت السعودية وحكومة رشاد العليمي الموالي للرياض لإقصاء المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي من هذه المناطق. المزيد في سياق التقرير التالي.
لم تتوقف التعزيزات العسكرية السعودية إلى عدن ومدن أخرى في الجنوب اليمني. تم الدفع بتعزيزات جديدة تضمنت آليات عسكرية متنوعة في وقت يخيم التوتر على هذه المناطق بعد تحركات بدأتها السعودية وحكومة العليم منذ أسابيع بهدف إقصاء وطرد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومحاولة تفكيك منظومته العسكرية والسياسية عبر تشكيل قوات أطلق عليها درع الوطن.
ما يجري في عدن هو نتاج سياسات حمقى من قبل النظام السعودي والإماراتي كذلك. هي سياسة دفع أطراف الصراع المتمثلة في ميليشيات الإصلاح وميليشيات الانتقالي وما يسمى بدرع الوطن إلى معمعة صراع جديد، بالتالي يدفع ثمنه أبناء المحافظات المحتلة.
تصاعد التوتر في عدن جاء مع بدء تنفيذ القوات الموالية للسعودية لخطتها الأمنية في المدينة من خلال الانتشار في المواقع المهمة والحيوية ومطالبة المجلس الانتقالي بالانسحاب منها، في مؤشر على إنهاء مرحلة حكمه وسيطرته وتسليم ملف عدن إلى سلطة رشاد العليمي التي تمثل طرفا غير مرغوب فيه من قبل الفصائل الإماراتية.
هذا الصراع يرتكز على توزيع النفوذ أو توسعة النفوذ لكل طرف، سواء ما بين أجندة الإمارات أو أجندة السعودية والأطراف الأخرى. هذا الصراع ربما يفضي إلى واقع آخر اليوم في الجنوب.
الأزمة الجديدة التي تشهدها عدن نتيجة توتر العلاقة بين المجلس الانتقالي وما يسمى بالرئاسي انعكست كذلك على محافظات مثل شبوة والمهرة وأبين ومناطق جنوبية أخرى باتت تشهد تزايدا لحالات صراعات الطرفين وأتباعهما وصلت إلى حد الاشتباك المسلح وسط تحشيدات شعبية وعسكرية وتحركات متبادلة وتهديدات كل طرف بإسقاط الآخر. ويخشى أن التطورات الجديدة في جنوب اليمن والتحركات السعودية ضد المجلس الانتقالي قد تدفع نحو مزيد من الفوضى والعنف في مناطق لم تتعافى بعد نتيجة سلسلة من الصراعات وما يرافقها من وضع معيشي معقد.
النبوة الأخير في حصادنا الإخباري، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي. واعتمدت المنظمة في تقرير لها على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية لتؤكد أن حملات الاضطهاد العرقي التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تشكل جريمة استعمارية. وفي الختام إلى العناوين. سماحة قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سطر ملحمة في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. حصيلة وفيات الزلزال التركي وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، أتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 26. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم حيث لقاؤنا المبتد مع الحلقات المسلسلة لأيام الله وذكرى المواقف الإنسانية الطيبة لأبناء الشعب الإيراني ولتلاحم المستضعفين مع قائدهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال: إن هذا القرن بعون الله القادر هو قرن تغلب المستضعفين على المستكبرين والحق على الباطل. في الحلقة الماضية مستمعينا، تلاحقت الأحداث متسارعة، وبعدما سقطت أقنعة الخداع بين جمشيد والعقيد محصص، والذي انتهى بقتل الأخير على يد جمشيد الآثمة، وهدف جمشيد هو إحالة مسؤولية القتل إلى الجماعات الإسلامية. أما الوجه الآخر لجمشيد الوصولي، فإنه فشل فشلا ذريعا في إقناع والدته وأخته بروين في أن الحاج عبد الله إنسان احتكاري وانتهازي. ولكن في لقاء اليوم هناك أحداث مفاجئة ومواقف صلبة لشباب الثورة الإسلامية أثناء مواجهاتها لأزلام الشاه. ندعوكم مستمعينا للاستماع إلى هذه المواقف وإلى مراقبة تلك الأحداث.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن، إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعلاء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟ ها؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. ها؟ لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن
ولكن ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟ ها؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه، لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزغار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزغار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزغار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي.
هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي.
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسين؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد، أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد. لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء 7 أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه، ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا، لا أعرف. كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر، يا لحظي العاثر. إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارى.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوطاشي
سمع الوطاشي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها تكلم.
الحمد لله الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة،
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله؟
طبعا جيء بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي، إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد. لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعل.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم، أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية، هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب الأبي سينهار نظامكم قريبا، شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963، ولم تترك لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج.
أشفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم، ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في البلاد.
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة؟
يغلب، هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك في هذه الأوضاع الحرجة، إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج، قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
صح، لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية، ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هاهب؟
أنت القاتل والمعتوه، أنت القاتل.
اسكت يا حاج،
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن، ولا اسم أي من أفراد أسرته.
هكذا إذن؟ طيب، إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت،
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان، ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي الى قسم الامراض
الباطنيه. الدكتور هاشمي الى قسم الامراض. يا
دكتور، كيف حالك؟ الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصه قد اصابته في القسم الاعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محاله، ولكن وضعه يتطلب العنايه التامه من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى. كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا لك.
شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا.
نعم.
في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريعا، ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم،
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله،
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، إن شاء الله.
طيب عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذه.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
في أمان الله وحفظه.
رعاك الله يا دكتور. في أمان الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيره لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود يا سيد محمود.
نعم نعم. ماذا ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي الذي كان في سفر قبل يومين، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب.
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، ولكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جواد ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى. ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها، فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا. الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه.
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة.
شفيع
الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتهي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق خير الأنام.
عليك الصلاة عليك السلام.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يريدك ربي لما ترتدي،